وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدأ من الآية رقم 97. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
اقرأ الآية التي قبلها.
وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية الله عز وجل ذكرها بعد أن بين أصناف الكفر وأنواعهم والصفات التي جاءوا بها مما يخالف أمر الله عز وجل. فبدأ الله عز وجل في هذه الآية يثني على المؤمنين ويبين حسن عاقبتهم، لأن من قبلهم كفروا بالرحمن ونسبوا إليه الولد وقالوا نحن أحسن أثاثا ورئيا وقالوا أن الآخرة لنا، أتوا من القبائح. ما ذكر الله عنهم أنهم استحقوا العذاب. فالله عز وجل أراد أن يبين صفة النوع الآخر الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هؤلاء الذين استجابوا للنبي وأطاعوه فإن لهم أجر عظيم، وفي الدنيا فإن الله عز وجل يخلق المحبة في قلوب المؤمنين لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي استقاموا واتقوا وأطاعوا الله عز وجل، فكان جزاؤهم أن الله أحبهم وألقى محبتهم مو في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب المؤمنين. وليس كل من استقام يجد ذلك، إنما الاستقامة التي بينها الله أنهم آمنوا صدقوا بالله وأطاعوه فيما يأمر واجتنبوا ما نهى الله عنه. فلما كان ذاك إخلاصهم وطاعتهم وإيمانهم جعل الله في قلوب المؤمنين محبة لهم، ولا يكون ذلك إلا بعد محبة الله عز وجل. لا تظن يا عبد الله أن هذا الجزاء سهل. أنت لو مشيت بين الناس لابد أن تمشي وتخطو، لأن عملك يقتضي حركة ووراءك مطالب من أهل ونفسك. إذا صادفت في عملك من كان حولك لا يبش في وجهك، وإذا رأيت السوق ودخلت فيه وجدت من ألقاك لا يبدأك بسلام. فلما ترى هذا تأخذ أنت جانب آخر، كذلك تبدي حينئذ على وجهك نوع من الكحالة ونوع من السآمة. هذه العيشة يا عبد الله تخرج أنت مكتئب وتعود إلى المنزل وأنت في القلب صدر وحرج. نفى الله عز وجل عن هذه، أن من ألقاك من المؤمنين ترى فيه ابتسامة، وإذا أردت مسعى سعوا إلى تحقيق مقصدك. فلما ترى هذه، هذا من أعلى أنواع الجزاءات في الدنيا، غير الذي قلبه مضطرب ومرتاب من الناس والناس ينظرون إليه. قرأ هذه الآية بعض من أراد تحقيق هذا النوع، فظل أشهر يحافظ على الصلوات ويأتي المسجد ويخرج منه، هكذا جاء في قصص ما وقع لأولئك الأقوام الذين غادروا. يقول: فكان إذا خرج تلقاه الصبيان والناس قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. فبعد أن رأى أنه لا عاقبة لما يفعل عرف أن الأمر من نفسه، قال: سأصدق الله عز وجل وأصلي إليه خالصا، مو لأجل أنه يجد من الناس حبا ومودة. قال: فرجع وصف أمره مع الله، فصلى أول صلاة فخرج وإذا الناس يثنون عليه. فدل على أن، شوف انظر كيف الحالين، الحالة الأولى لم يتحقق مطلبه، بمجرد ما غير ما في القلب وصدقت النية الله عز وجل حول قلوب العباد إليه، هذا في حق المؤمن المستقيم، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. غير المؤمنين لا بد أن يبغضوهم، هذا مجرب في الناس التي لم تتشاكل حتى في دنياها. الرجل الذي لا يحب الرشوة والمرتشي الذي يحب أن يخدع الناس لا تجدهم يتلاءمان، فما بالك بالمؤمن والفاسق، أرواحهم تتنافر لا يستقيم. المؤمن حالته أنه يرضى ما يرضي الله عز وجل ويسخط ما يسخط الله عز وجل، فيتبرأ من الكفار ومن الفجر في معاصيهم ويتودد إلى المستقيمين. هذا لما أتى بهذه الصفات وهي أعلى درجات الإيمان حول الله قلوب العباد إليه. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن من علامات الشقاء ومن علامات سوء العاقبة والعياذ بالله، إذا رأيت غير المستقيم من الفجر والفساق يعني يلوكون ألسنتهم في أولئك المستقيمين، فتستدل بهذا أن هؤلاء على غير استقامة. إذا رأيت الناس يتكلمون في عمر بن الخطاب وفي أبي بكر فهي علامة نفاق، وإذا رأيت الناس يأتون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك من هذا الأمر، وإذا رأيت الناس إنما يتولون أولئك المستقيمين لا يؤذون الناس، وفي حالتهم لا يؤذون الناس يعني ما يتعرضون لهم بشتائم ولا أخذ حقوقهم، مو معناها أنه لا يأمرون بمعروف ينهون عن المنكر، إذا كان في حلم وفي مبتغات وجه الله عز وجل وداء الكلمة كما يرتضيه الله عز وجل. هذا الذي يتناول هذا النوع من الناس فهي علامة شقاق وعلامة نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم ما عين الناس بأعيانهم ولا في كتاب الله عز وجل ذلك، إنما يأتي بصفات المنافقين، ما يقول فلان وفلان، لم يسمهم الله عز وجل، وهذا من باب الستر. أي يا عبد الله، من رأيته على غير النهج المستقيم لا تشهر به ولا تقول كذا، وإذا علمت أن معصية ما ليس فيها قتل نفس ولا فجور باغتصاب ولا تمالؤ على أخذ حق من حقوق العباد، معهم سكر أو فيهم نوع من مجون من غناء ورقص وغير ذلك وهم مستورون، لا تتجسس عليهم، لا ينبغي ذلك، فضلا أنك ترفع أمرهم إلى الحاكم لا ينبغي، لكن إن جاهر بذلك إن صح إن عاد فالحمد لله، وإن تمادى فخطره عظيم، لأنه يسود القلوب ويحرف المزاجات ويجعل الناس على غير خط. هذا لك أن تقول للناس أو لمن هو مسؤول، كف هذا شره عن الناس. فإذا كان ذاك هو المطلوب ورأيت أن من يتصدى في المثالب إنما هو لهؤلاء الأخيار، الأخيار يا عبد الله يزنون بميزان الشرع، مو لأجل أنك تبغضهم لأنهم نهوك عن منكر، وما لأجل أنك تكرههم لأنهم رأوا شيئا من أمورك فيها أذى للناس فنصحوك. هذا بعض ما يكن من بغضاء تساق إلى القلوب انتصارا للنفس، ما يكرهه لأجل الله ولا يغضب لأجل الله. هذا لما يتكلم وظاهر الناس والظاهر للناس أنه مستقيم، هذا في قلبه مرض. الشاهد أن الله عز وجل لما وصف المنافق ووصف اليهود والكفار أن في قلوبهم غيظ على المؤمنين وأنهم إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يودون أن ينكلوا بكم ويحسدونكم على الفضل ويحاولون إيصال الأذى، أي يا عبد الله احترس من هذا. لما يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. إيش معنى خاصم فجر؟ أي أنه إذا أحد شاكله في حق من حقوق الدنيا أو أمر آخر ما يكتفي بالرد، يتجاوز ذلك في عنف ويظهر بعض المعايب وليست معايب، ويتناول أهله. لما ترى هذا الصف من الناس يطلبون منه الكف وذاك يبتعد هذا يتمادى، هذا صلاة منافق. لم يقل صلى الله عليه وسلم فلان ولا فلان. وأنت إذا رأيت هذا فلتكن ذا ذوق وإحساس. إيش معنى ذوق يا عبد الله؟ أي أنك تعلم هذه الكلمة خرجت منه صلى الله عليه وسلم ليحذرك ألا تكون هذه الصفة فيك، ولأجل أن تنبهك أن من رأيته فيها في مثل هذا احذره فإنه منافق. ما قالها صلى الله عليه وسلم عبث هكذا، إنما أراد تنبيه الناس. فإذا كان هكذا تأتي الصفات، ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول إذن لي، لما يأتي أمر فيه خير وفيه كذا يقول لا أنا ورايا شغل، ما أشترك معكم في تشييع جنازة ولا زيارة مريض ولا أفعل كذا، فيأتي بأعذار. وإذا طلبت منه نفقات قال لا أنا مديون معي كذا، وإذا قيل لهم قم لأجلي أن نبين هذه المسألة ليست في مصالح الحي يرفض. هذه صفات ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة واضحة تماما، أي احذر من هؤلاء الصنف. فلما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فمن رأيت أنه يتعرض لمثل هذا الصنف من الناس فليكن معك ذوق، أي إحساس بأن هذه الكلمة إنما تريد تنبيهك، وفيها كذلك تزكية لهذا الصنف وتشجيع للمؤمنين أنهم إن أرادوا السلامة من آفات الناس فإن الله يدافع عنك ويضفي في قلوب المؤمنين محبة تتوجه إليك. ترى الدراهم ما تأتي بالمودة، ولو أنفقت جميع ما عندك وأردت أن تكسب قلب أحد تكسبه مؤقت، لكن العاقبة ليست كذلك. وأقل ما فيه أنك لو امتنعت يوم انظر كيف يفعل معك، ولو عرض عليه آخر بأكثر مما معك فإنه ينقض عليك بأمور ما كنت ترغبها. فإذا هذه الأموال التي تنفق في مكاسب القلوب ما تأتي بالأموال يا عبد الله، لكن الاستقامة، وهذه الآية فيه تشجيع لمن أراد أن يسعد في الدنيا ويستقيم، أنه يكون مع الله عز وجل، فإن الله دافع عنه. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. من قال أنها في الآخرة هذا واضح، لكن هذا في الدنيا يا عبد الله. هكذا قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسلف الصالح كله. ثم يقول سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك، أي أن هذا الكتاب المنزل عليك الذي توعد الله فيه أهل الكفر وبين صفاتهم وأقوالهم القبيحة وذكر ما عاقبة المؤمنين وما يجدونه في الدنيا، يقول سبحانه ختاما للآية: هذا القرآن المنزل عليك يسرناه بلسانك. التيسير معناه سهولة الفهم والحصول على المعنى والمقاصد، وهذا جاء بيانه في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي أنه سهل المتناول، سهل المتناول في نظمه وفي معانيه. أما النظم فإذا قرأت، هذا من أحد إعجاز القرآن، عجيب، لما تقرأ تجد أن أنفاسك تتقطع في مقاطع، وقوفها جميل وجرسها لذيذ، في وقعها في الأذن من أحسن ما يكون. اقرأ آية الكرسي تجد 10 مقاطع فيها مواقف: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له، شوف المواقف هذه تم المعنى فيها وأدت حقوقها. اقرأ كتاب الله هكذا، ثم في سلاسة العبارة ما يتعقد اللسان ولا تجد لكنة ولا تتشابك الكلمات المترابطة. ولو حاولت يا عبد الله أن تأتي بكلمة، انظر القواميس، وحاول أن تأتي بكلمة بديلة عن هذه اللفظة تعجز، لأنها لا تقوم مقامها. ولو قرأت، حافظ القرآن يقرأ كتاب الله، ولا بد أن يمر عليه بعض غلطات، فيأتي أحيانا تستعصي عليه الكلمة، فبدل أن يقول يعطي يقول يأخذ. القارئ الفاهم الفطن إذا قرأ وجد في نفسه أن ما يقرأه ليس هو المطلوب وليس هو المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضطر أن يسأل أو يفتح المصحف. وهذا من إعجاز القرآن، سلس على اللسان، الكلمة مع الكلمة مترابطة، لو غيرت كلمة بأخذها متجانسة لا تأتيها. ولما يقول سبحانه: وإقام الصلاة، وتأتي بدل إقامة يؤديها، ما يستقيم اللفظ، ولا يقع الجرس في الأذن حيث تستسيق أن تقرأها، لا يكون ذلك. هذا إعجازه في الألفاظ. وإعجازه في المعاني أن الجملة القصيرة تحتوي على معاني عجيبة جدا، لو أردت أن تحصر تلك المعاني في لفظ موجز تعجز عن ذلك. اقرأ ما شئت. فما أصبرهم على النار ولكم في القصاص حياة، لما قال ولكم في القصاص حياة، يعني يا عبد الله أيها المسؤول أيها الحاكم أيها الراعي، ولو كنت راعيا في أهلك، إذا رأيت أحد أفراد رعيتك اعتدى على أحد، والاعتداء مذكور حده في كتاب الله، اقتص من المعتدي لأن القصاص فيه نكال لهذا المعتدي، نكال يعني عاقبة، يعتبر أنه في المستقبل لو فعل لكف. وفيه عبرة لمن يرى، سواء متأخر صغير فيكبر أو حي باقي فيرى، يكف الناس. لو علموا أن في قطع اليد سرقة ما جرؤ أحد، ولو علم أن في المختطف والمغتصب ما فيه عقوبة تردعه ما جرؤ الناس، لأنه يعلم أن كذلك. ولو أن الناس مروا على ظالم، شوف ده قاعد الساك، يا صاحب العقال ليست من شيمة البر أن يفعل ذلك، إذا ضاق بك الأمر توجه إلى القبلة فإنك تجد خير كثير. دع هذه الحركات السخيفة، نبهنا الناس عنها يا عبد الله. هذا صنف من يبغض كتاب الله عز وجل، يريد أن يشوش، فما يعرف. لو قرأت سورة الأحقاف لوجدت هذا الصف من الناس. فليكن في قلبك إيمان يا عبد الله، ترى لا يمنعني أن أوجه هذا الكلام ولو كنت أنت محتاطا بهذا الزي الرسمي. خاف الله يا عبد الله. يقول الله عز وجل: سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك، أي اللسان في كتاب الله أكثر ما يرد بمعنى اللغة. فإذا قال لسانك أي اللغة التي تنطق بها، فإنما يسرناه بلسانك، أي سهلنا قراءته وسهلنا المعاني التي فيها. فسهلة المعنى، كل من قصد بقلبه إلى كتاب الله عز وجل إلا ويخرج بشيء ينتفع به على قدر الفهم. فإذا عجز الأمر وعرفت أن القلب مغلق ولا تستطيع فهم شيء منه، ارجع إلى الله يا عبد الله واسأله أن يفتح عليك ما أغلقه عنك، لأن الله لا يصد رحمته عن عبده إلا إذا أخذه من باب التسلية وحسن النغم. فالله عز وجل يقول: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يعني نحن فعلنا ذلك لا لأجل أنك تشقى، ولا لأجل أنك ترى من الناس صدا وعنادا فيلحقك سأم. شوف هذه الآية وانظر أول سورة طه التي أعقبت هذه السورة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ألا ترى نوع من ترابط؟ هي الآية السورة مكية، وسورة طه مكية، وجاءت بعد نهاية سورة مريم. ويقول سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، أي الذين خافوا الله وأطاعوه واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. بشرى للمتقين، لا ندري ما العاقبة، لكن المرء إذا أطاع الله فليستبشر وليحسن ظنه بالله عز وجل. ولذا من خالف ذلك فليكن الأمر منه على وجل، لا تدري ما الذي يختم الله بك. الإنسان إذا عمل الصالح وعمل الطيب واجتهد جهده يرجو من الله الخير ويحسن الظن بالله. إيش معنى إحسان الظن بالله؟ مثاله في الدنيا يوم تصادق صديق. اختيار الصديق لابد أن يكون حسب ما أرشدك الله إليه، مو الصديق الذي مدك بمال والذي عمل لك دعوة كبيرة والذي يحتفي بك عند كل مجلس. لا يا عبد الله، الصديق الذي يدلك على الخير ويعينك عليه، فإذا رآك على غير الخط نبهك عن ذلك. هذا هو الذي ينبغي لك أن تبحث عنه وهو قليل. فيقول فالله عز وجل لما ذكر لتبشر به المتقين فيه ترغيب للناس أن يستقيموا، وهي بشرى لهم، وفي نفس الوقت أنه إنذار وتخويف لغير المستقيم. هذا الكلام جاء في كتاب الله عز وجل، ونحن نقول في خطبة افتتاح الكلمة ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم دائما: إن أصدق الحديث كتاب الله، أي أن ما فيه من خبر صدق إذا أخبرك ما جرى في الأوائل وما سيحدث في المستقبل وما فعله الله بالمخالفين وما أنعم به على المستجيبين، هذا الكلام حق، ليس مبالغ ولا مكذوب. فلما قال سبحانه لتبشر به المتقين فيه اطمئنان وبذر سعادة وترغيب للناس للاستقامة، وتنذر به قوما لدا، لأن مهمة الرسل وواجباتهم أنهم يبلغوا في أقوى بلاغ، البلاغ في كتاب الله وفي هذا اللسان الشريف معناه أن تأتي بالكلمة، الكلمة في لغة العرب يعني الجملة التي يستفاد منها فائدة، تأتي بالكلمة فيها المعاني وتورد هذه المعاني إلى السامع في جملة تحتوي على تلك المعاني واضحة بينة، تأتي بالبيان الذي لا يشك فيه السامع ويظهر له المعنى، فيتصل معاني تلك الكلمات إلى جوف المرء وقلبه، يعني لا يستطيع ردها ولا إنكارها ولا كذا، هذا صفة البليغ من الرجال. فقال سبحانه تنذر به ببلاغ مبين قوما لدا. اللد هو جمع للألد، والألد الذي فيه خصومة شديدة يراوغ بالباطل ويدفع الحق، تأتي بالواضحات فيميل هنا وهنا. ما رأيتم مخاصمين في هذا على هذه الشاكلة؟ ولما قال تنذر به ما قال أشخاص اللد ولا أفراد اللد، قال قوم، والقوم يتعاونون، فدل على أن من صفات المعاندين من كفار العرب أنهم شديد المخاصمة، بعيدون عن الحق، مبطلين فيما يقولون، دل على أن عنادهم لم تكن عن شبهة ولا لأمر مستغلق، بل كان من أوضح الواضحات، إنما لددهم وخصومهم دفعوا إلى هذا الباطل. فإذا رأيت مخاصم في هذا النوع فاعلم أن الله عز وجل ذمه، ابتعد عنه لأنه لا ينفعه شيء. من جادلك في حق بعد الواضحات لا تدخل معه في صراع من الكلام، لأن هذا لا يلويه عن ذلك، وهذا صفة المنافق. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي جدال منافق بالقرآن. يأتي بكتاب الله ومعه شيء من فصاحة، والقرآن مهيب في قلوب السامعين، لما تأتي بآية يسمعها العامي مو معناها الذي لا يحمل شهادة، حتى الذي يحمل شهادة إذا لا يعرف دلائل هذه النصوص وما جاء في كلام الله ورسوله من معنى يدخل تحت هذا اللفظ، وهي ليست عيبا وليست ذما، لكن فضل الله العالمين والعارفين على غيرهم. فإذا جاء بآيات الله والعوام لا تدرك معاني هذه الألفاظ ولا يقرؤون القرآن إلا من باب التبرك ومن باب قضاء الوقت والتسلية، القرآن مهيب قل من لا يعظمه، فإذا جادل بالباطل ودفع الحق استقرت هذه المعاني في القلوب. لا قال فلان كذا، ما سمعنا فلان يقول قليل الربا جائز، والآن يقول الأسهم، وآخر يقول الأسهم مشروعة وجائزة، وآخر كذا، منهم من يرضيه ومنهم من يفع. تسمع هذه الكلمات ثم يستدل بكتاب الله عز وجل في آية لم تنزل على هذا المعنى ولم يرد الله بها هذا المقصود، ويذهب الناس ضحايا في هذا الباطل. هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات والقتل، ألا تظن أن وراءهم من يفتيهم بجواز هذا؟ ألا تراهم من يأتي بعدهم فيقول له استحل دم هذا فإنه فعل وكتاب الله يقول كذا؟ الخوارج في الزمن الأول، لأنهم أول ما بدأت في عهد علي، خلافة علي رضي الله عنه، إذا سمعوا أحد تلا عليهم كتاب الله قالوا هذا خالف النصوص، وإذا جاء بسنة رسول الله كفروه فاستحلوا دمه. الصحابي كان يصلي ومعه لجام فرسه وراح يجاهد، وفي رجوعه صلى والرسن معه، اللجام معه، لأنه لو تركه هرب عنه، وموطنه وبلده بعيد. الشاهد ركع فسجد فاستل الحصان لجامه وهرب، فتبعه فأعاده. فمسكوها الخوارج، كيف تفعل هذا؟ فرأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسهيل ما لا يرضاكم، هذا خيلي ومركوبي، لو ذهب ما الذي يضمن لي أن أعود إلى أهلي وأدركني الليل؟ هذا جائز، بل هو المطلوب وهو الواجب. الشاهد قتلوه بعد فعله، قال أنت صحابي فذبحوه. أولئك أخذوا ظاهر القرآن وكفروا بالسنة وظنوا أنهم أصحاب الحق، إذا رأوا الكافر ما قتلوه، لكن هؤلاء أشنع، ضحك عليهم أهل الكفر واستمالوهم، وجاء من جاء بفتنة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي جدال منافق بالقرآن. وجاءت رواية عن عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم باللسان. هذه اللغة الشريفة عجيبة، من أراد الحق واستعملها في موضعها ولم يقصد بها باطل إلا وأشرقت عقول أهل العلم ممن يعرف تأثير هذه الكلمات فيرضاها. فإذا جاء رجل ولوى هذه الكلمات على غير مرادها، لأن الكلمة هذه اللغة عجيبة، أشرف اللغات وأدقها وأعمقها، فيها محامل، تأتي الكلمة تحمل عشرة معاني، لكن السياق يدل على المقصود منه، فإذا استعملها في غير سياقها جاءت بمعنى آخر. ولذا اليهود لما يأتون ويلقون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال لهم قولوا كذا قولوا كذا، فلا يقولون، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، حنطة يعني الحبة في شعيرة، فرفضوا أن يقولوا، فيأتوا بالتحريفات إما في الألفاظ أو في تركيب الكلمات أو إبدالها بلفظة أخرى. فلما يقول عمر رضي الله عنه: أخاف على أمتي جدال منافق عليم باللسان، فيحرفون هذه، وهذا عقول النشء والصغار. يوم يأتي واحد يقف أمام الطلاب ثم يحسن لهم البدعة أو يحسن لهم تلك المقاصد السيئة عشان تكون رجل، ولأجل أنك تنبت نباتا يهيبك الناس وتحترم، ولأجل أن تلقى وظيفة بعد العمل. طبعا كلام مستوى طلاب كبار شوية، فإذا أصغر جاء بلغة أخرى، والطالب سيما إذا احترم المدرس أو العالم أو وثق به وما يعرف ما وراء ذلك من مقاصد، ترى يستأسر ويستقبل ويطمئن ويستكين. فإذا علمه أن التملق ظرف، وأن الكلمات التي فيها احترام وتبجيل ملفوفة بكذب ومغلفة بأمور لا تليق، هذه من اللياقة ومن حسن الاجتماع، ينشأ الطفل السامع أو الكبير على هذه المعاني، ما يعرف أن الكذب لؤم، وأن النفاق خبث، وأن التملق رذيلة، لا يعرف أن هذا حق المجتمع، وهذه هي الحضارة التي نحن فيها. فويح هؤلاء من تدنيس عقول أشنش وغيرهم. الشاهد يا عبد الله، إن بلغك كلمة فأوجس قلبك الطاهر من ريبة وراءها، اسأل أهل العلم قبل أن تنساق وتستجيب. هذه الشعور هذا والإحساس مو كل أحد عنده، لكن من أراد وجه الله وأخلص أو أقبل عليه إلا وفتح الله عليه من نوره ما يتبين له أن هذه الكلمة على غير صراط. أما لا يأخذ ما تلفق ولا يقرأ إلا كتب صادرة من تلك القرية وذلك البلد الذي فيه الكفار والنصارى واليهود والمسلمين خليط لا تميز، فيكتبون الأدب ويعجب بهذه، يقول فلان ما فاق إلا لأنه من هذا الصنف، فيتلوثون. إذا رأت المعاني الصحيحة اقبل على الله بقلبك واقرأ ما أنزله في كتابك، فإن الله يفتح عليك. اقرأ الآية التي بعدها، وكم أهلكنا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
ختم الله هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. التسلية تخفيف العناء. النبي صلى الله عليه وسلم كافح أمته مكافحة عجيبة، يهربون فيردهم ويصدون فيأتيهم ببساطة ويشتدون عليه فيتعرض له الملك. أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان الجبل ذا الذي أزيل والذي مقابلهم، يعني يقول لا أتركه، فما بالك رجل يسلط عليه السفهاء ويرمونه بالجنون ويصدونه في كل مجلس. ألا ترى أنه في الآخر قال ربي لا تذر على الكافرين، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا يبقى أحد، شلهم يا ربي. ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. مو معناه أنهم دعوا الله دون إذنه، أذن الله لهم أن يدعوا بهذا الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يتأنى يقول لا. فقال ربنا سبحانه له من باب التسلية. هذه التسلية هو معنى العزاء، يوم تروح للميت فتأتيه، مو الميت الذي يعرض بالأنوار حتى أنه لا يعرف من جاء ومن لا يجي، ولا يهمه من غاب ومن حضر، ذاك الميت الذي يعرف أنه لا يأتيه إلا من يقصد وجه الله فيسليه، بمعنى اصبر يا عبد الله، نحن كذلك على الطريق، وراءك أجر عظيم غفر الله لميتك. والله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء إنما هم كأمثال من سبق، حين عارضوا الرسل دمرناهم وأخذناهم، فيه تسلية له صلى الله عليه وسلم وإخافة لأولئك الذين قاوموا الحق فصدوا عنه وأعرضوا عنه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم أصلها أداة استفهام للعدد، كم معك، كم بذلت، كم أنفقت، فإذا جئت تساوم فتقول كم الثمن، كم أدفع لك، لأن الذي أدفعه لك مع سيعد وأحصيه، فهي سؤال عن العدد. وأحيانا تخرج عن هذا المعنى، ليس خروجا كليا لأن فيها معنى العدد كذلك، تقول وكم أنعمت عليك، وكم حصل من آياد أنت تنعمت بها، وكم حلمنا منك وتحملنا منك، يعني كثير من مآسيك وكثير من النعم، فتأتي كم بمعنى كثير أوصلناه إليك. فلا بد من عاقبة ذلك أنك تشكر وتتأدب. هنا لما قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أنه لا يعجزون الله، واعلم أن هؤلاء عاقبتهم وخيمة وسننتصر لك، فيخزيهم الله عز وجل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ الإحساس بأحد الأمور المدركة للظواهر، العين واليد والأذن والطعم والذوق، قال هل تشعر أن أحدا منهم باق، هل ترى منهم من باقية؟ الله حصدهم كلهم، يعني ما ترى منهم أحد. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ثم قال وكم من قرية أهلكناها، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ثم فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أي كثير من هؤلاء تركوا آثارهم، قصور طويلة وآبار محفورة، طمست هذه الآبار وغارت مياهها، وتلك الجدار لم تبق إلا رسوم. أين هؤلاء؟ زالوا. هذا عبد الله تخويف للعباد. الله عز وجل يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. الذي يسافر بالبر كثير، كثيرا ما يقطع الأرض في البراري لأجل الوصول إلى قرى أخرى يقصدها، ما ترى أحيانا على جانبي الطريق خلوخ نخيل مهدمة جفت وانحنت، وقصور من تراب أو من حيطان من حجارة، بقيت رسوم أبوابها خلعت وبعض أسوارها حطمت. فراها آية من آيات الله لأجل أن يبين لكم، يبين لك أيها الراعي أيها الرائي أن هذه لم تنفع أصحابها، غادروا وبقيت هذه الآثار. احذر فإن العد سيصل إليك، واستقم وأطيع الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول النفق الذي يفصل بين المصلى والحرم طريق السيارات الذاهب والراجع، هل تصح الصلاة جماعة مع إمام الحرم؟
الحرم الكعبة وما حولها، فإذا امتدت الصفوف إلى آخر حد لا نحدده ولو وراء هذه القصور، إذا اتصلت الصفوف جاز الصلاة حيث تصل أنت، أما إذا حيل بينك وبين الصفوف بطريق يمشي فيه الناس وطريق يجري فيه السيل وطريق تجد أنك لا تصل إلا بإحالة، لا يمكن متابعة الإمام، فضلاً عمن يبقى في هذه الفنادق ويفتح المذياع ثم إنه يتابع الإمام على الصوت أو على هذه الآلة المكبرة للأصوات، هذا ما ينفع يا عبد الله، لابد أن يكون الصف الذي أمامك متصل به. قد تكون فرج، وهذا خطأ من المصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم يرغب الناس الصفوف الأولى فالأولى، الأول فالأول، أما يصلي في النفق وراءه أمتار طويلة فارغة من المصلين، هذا لا يأتم به، لا يعتبر مؤتم بالإمام.
هذا شخص زار أحدا من الناس فحلف أن يتعشى عنده وقال لهم أنهم في وجه الله.
كيف؟ ما الذي فعل؟
ذهبوا لشخص فحلف عليهم أن يتعشوا عندهم وقال لهم أنهم في وجه الله، أن يجلسوا ويتعشوا عندهم، فقالوا له نأتيك مرة أخرى.
هذه الأيمان يصدرها المرء عليه الطلاق إن تأتي، هذه يمين، يقسم بالله أنك تأخذ كذا، القصد منه إظهار الود له، وهذا الود المحبة، هذه المحبة لأجل أن أبين لك صدقي، آتي بأيمان غليظة لا يقولها إلا من أراد وضع الثقة فيما يقول أنه لا يخلف، فلما يقولها يا عبد الله بر بيمينك إن كان في مقدورك، بر بيمينك، لا تخليه يحنث، استجب له، وإن لم يكن في مقدورك فهو لا بد أن يكفر عن يمينه، والكفارات وضع حد للمتهور والذي لا يعلم أن القسم بالله عظيم في الأمر لا يجوز أن تحله حتى تأتي بمكفر فطلب منه الإنفاق، وإذا علم المرء أنه يطلب منه الإنفاق ويضع هذا الإنفاق في الوجوه التي أرادها الله، مو تحطها في الشارع في يد أي متسول، ابحث عنهم، فإن فيه تعب في الإنفاق، فإن لم يكن الإنفاق يؤثر في البحث عمن يستحقه فيه مؤثر، فإذا جاء الغني واللي عنده أموال ولا يهمه يحلف بالطلاق وغيره فينكث الوعود فيقول أنا أكفر، الله أعلم بقبول هذه التكفيرات.
هل الإنسان يهتدي إلى الحق بعقله أم بقلبه؟
الله عز وجل لم يضل أحد إلا بعد أن يبين له وجه الحق، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، ما تقول ضل إلا كان على حق، حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا لم يتبين له هذا تفريط منه يعاقبه الله عز وجل، ومن أراد الحق وعجز عنه فإن الله عز وجل يضع في قلبه نور، ولذا يستحب للمرء إذا خرج من بيته للمسجد أو للعمل أو لغرض ما أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نور، هذا النور يا عبد الله أي بصيرة يقذفها الله في عينيك تعرف الحق من المبطل، وإذا نظرت في وجوه الناس وتفرست علمت الكاذب من الخائن، مو كل من جاءك يطلب عونا فتؤديه، لكن صاحب الفراسة يدرك، لو تقرأ سير السلف لعلمت شيء عجيب، والقاضي إذا وقف عليه الخصمان تبصر فعرف من هو المحق ومن هو المبطل، لكن لا يقوم لا يعدل لا يقوم بإنصاف الناس وإصدار الأحكام بمجرد عقله ونوره، لا بد من بينات. لكن الشاهد هذا صاحب النور إذا تكلم كان كلامه على حق، وإذا رفض إنما يرفض عن حق، وإذا دخل في صفقة وبيع فالله يسدده، لأنه يعرف ما هي المصلحة وغير المصلحة. فمن قال وحلف بهذه اقرأ يا عمر.
يقول هذا سائل يسأل يقول: نتحدث أحيانا عن بعض الأعمال الصالحة على سبيل التواصي بدون قصد الرياء، كان يقول الإنسان أنا أذهب إلى الحرم أو أنا صائم الاثنين والخميس أو أنا أحفظ القرآن.
لا يقول الإنسان: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قد تكون ريبة، لكن إذا دخلت قد تكون من أنواع الرياء، لكن إذا دخلت على من تواسيه، المواساة يعني المشاطرة في الحزن لأجل أن تبين له نحن معك فيما تألمت فيه، فلما تدخل وهو يشكو فتقول أنا كذلك من باب الشكوى لأجل أن يعلم أنه ليس وحده على الأرض. الناس عادة إذا عم المصاب تأسى بعضهم ببعض يتحمل هذا، لكن لو كان وحده الذي أنزلت عليه العقوبة ولاءه عظيم ما يحب يتحلل. ولذا لو قرأت الآية التي في سورة الزخرف بعد قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل، إلى أن قال أن مشاركتهم في العذاب يوم القيامة ما تنفعهم، لأن الناس إذا اقرأ الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأنه إذا حكم على فئة من الناس جلد أو سجن أو غرامة يتأسى بمن حصل له، تخف وقع العقوبة لا يكون مؤلم، بخلاف إذا فرد من بين الناس وأنزلت عليه العقوبة وقعها عظيم. والله عز وجل يقول: ذوقوا العذاب جهنم أو الموقف أو البرزخ. كونكم مشتركون ما يتأسى بعضكم ببعض، ما في هناك مؤاساة. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.